السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، أنا أحبكم في الله. إذا كنتم أنتم زهقتوا من الانتظار، معدنا من تسعة وثلث، تسعة ونص، عشرة، فأنا كمان زيكم بالضبط. ولذلك أنا جاي في البداية الليلية دي قبل أن أتكلم عن الكعبة، كنت أود أن أتكلم عن الزهق، عن الملل، عن القلق، عن الأرق. وهذا زمانه، والأوضاع يعني أوضاع الناس تعين أو تدفع إلى ذلك، تدفع إلى الزهق، إلى الملل، إلى القلق، إلى الأرق. وأين يذهب المسلم؟ ليس لنا إلا الله. نقول يا رب، طب وبعدين كيف السبيل إلى السعادة؟ إزاي في زماننا ده وفي الوضع ده وفي الأحوال دي الواحد يبقى عايش كده سعيد وهادئ ومرتاح البال؟ كيف؟ اسمع معي هذا الحديث وبعدين نتفاهم، بس ادفع الأول، صلى على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عن ابن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله، وأي الأعمال أحب إلى الله؟ أي الناس أحب إلى الله، وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. والحديث حسن في السلسلة الصحيحة في المجلد الثاني برقم 906. الشاهد، هذا الحديث من الأحاديث التي تدخل السعادة على قلوب المسلمين، السعادة الحقيقية. فإلى الباحثين عن السعادة أهدي هذا الحديث: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس. في زمن يلا نفسي، في زمن اللي بيقولوا أنا ومن بعد الطوفان، في زمن اللي الناس عايشة إذا جاء الطوفان حط ولادك تحت رجليك، في زمن خليك ديب للديابة تاكلك، في زمن كل هذه الأمثلة وكل هذه الأقوال تنافي ديننا العظيم، تنافي دين الإسلام الحنيف. ديننا يقول بالإيثار، حتى أن علماءنا قد اتفقوا على أن أقل درجات الأخوة، أدنى درجات الأخوة، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. ده الحد الأدنى، أحب لأخيك ما تحب لنفسك تكن مسلما، مش بأولادك وزوجتك أو أبوك وأمك، لا لا لا، ده عامة المسلمين. فأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وعايز كل واحد مننا في لحظة واحدة سريعة جدا في ثواني يسأل نفسه: أنا بنفع الناس في إيه؟ عمرك وقفت مع مظلوم لحد ما ربنا نصره بك؟ لا لا، وخد التانية: وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. أحب الأعمال، أحب عمل تعمله ربنا بيحبه إنك تفرح مسلم. فرحت مين؟ بالله، بالحق. أنا في حلقة كيف وأخواتها، كيف وأخواتها يوم الأربع الماضي، أنا فعلا في البداية قلت إزاي نفرح؟ الناس بتقول عايزين نفرح، عايزين نفرح. طيب افرح بحق. قلت افرح لما تحفظ آية من كتاب الله، افرح لما تتوب من معصية من معاصي اللي انت بترتكبها، افرح لما ربنا يتوب على مسلم، افرح بيه، افرح. وكل ده فرح مشروع، وده فرح سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما تاب الله على كعب بن مالك، يقول: دخلت على رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فوجدت وجهه يبرق من السرور، وكان إذا سر استنار وجهه الشريف، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله اللي نفسي نشوفه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان إذا سر استنار وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم كأنه فلقة قمر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شوف فرحان الرب رغم أنه كان مخاصمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشاهد: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. عايزين ناخد واجب الاسبوع ده ان انا في خلال الاسبوع ده اخدم مسلم لله. انا مش عايز اقول ان احنا نتعاهد ان كل يوم نخدم مسلم، لا، عايز الاسبوع ده مرة تخدم مسلم لله. نمرة اتنين، تدخل السرور على مسلم لله بالحق، تكشف عنه كربة. مش في المكروبين المديونين، سد دين واحد. لو ليك دين على حد هتيجي معانا دلوقتي؟ اللي من كظم غيظه ولو شاء ان يمضيه امضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. يوم القيامة والناس في كرب شديد، وكل الناس ما يروحوا للنبي من الأنبياء، سيدنا آدم، سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، يقول إيه؟ شو بقى سيدنا إبراهيم خليل الله يقول للناس إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا الى غيري. شوف في وسط هذا الموقف، اذا تخيلت ان الله يملأ قلبك رجاء، بمعنى ان تبقى انت في الحالة دي وقد علمت ان الله قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وانت قلبك مليان رجاء ان ربنا يسامحك ويدخلك الجنة. اجيبها ازاي؟ لو انا ليا عند واحد 100,000 وانا اقدر اسجنه واقدر ابيعه نفسه وولاده وسامحه، يلا مع السلامة، انا مسامحك مش عايزه لانه مكروب مظلوم مؤذى، السوق لعب بيه، اقصد الاسعار يعني، وخسر وضاعوا، يعمل ايه؟ يجيب منين؟ سواء كان بقى المبلغ ده 100 جنيه ولا 1,000 جنيه ولا 1,000,000 جنيه، طالما انك تقدر تسامح سامح، فرج كربة مسلم، تقدر تساعد ساعد، تقدر تواسي واسي. انا النهاردة بقول الناس مش وحشة، انا جاي النهاردة سعيد لان في مواقف كنا بنقول مشروع كيس الفول، كنت بقول ان كل واحد مننا هو بيشتري الفول الصبح يشتري كيس زيادة ويديه لحد فقير، بفضل الله انتشرت. اللي ما بيقدرش يعملها كل يوم بيعملها مرة كل اسبوع، واللي ما بيقدرش بيساعد حد من اللي حواليه. مشروع جديد بقى، فرخة كل أسبوع، فرخة لبيت مسلم من الفقراء كل أسبوع، فرخة ب 12 جنيه ب 15 جنيه، يا عم الفرخة بقت ب 20 جنيه، لا ما انت لما بيجيبوا 100 فرخة بيتوم ب 15 و 17 و 16 و 12 والدنيا بتمشي. فرخة كل أسبوع، في الأسبوع مرة، وديها لحد فقير. شوف بيت ايتام، حط في الفرخه دي فرخه واحده كل اسبوع مره، كل اسبوعين مره، في الشهر مره، بس اعمل خير. هي دي السعاده، ان قلبك يسعد انك بتعمل خير، بتساعد على خير، بتفرح الناس، سرور تدخله على مسلم. يا سلام لو مرة فرخة والشهر الجاي كيلو لحمة، كيلو واحد، كيلو واحد بس وخلاص. يا سلام بقى لو على الفرخة كيلو رز، كيس مكرونة. ساعد، اوعى تدي فلوسك لحد، واوعى تدي حد يوصل للحاجات دي، لا انت بنفسك عشان تفرح، اتحرك بنفسك وروح لبيوت الفقراء واديهم وشوف الفرحة في عيونهم والسعادة في عيونهم وحقيقي انا بنصحك بلاش تدي فلوس. مش عارفين هيدخن بيها، هيفرتكها في اي كلام فارغ ملناش دعوه، هيجيب بيها كارت تليفون حضرته، ها الفقير المسكين هيغير التليفون، هيغير العده. لا انا عايز اديله اكل، فول، فرخه، رز، مكرونه، ازازه زيت، علبه سمنه. في كل انحاء العالم هذه دعوه، هذه دعوة لكل الناس في كل أنحاء العالم. أطعموا، من أحب الأعمال إلى الله إطعام الطعام، إطعام الطعام، أطعم، أطعموا الناس. تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولا أن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف شهرا. ساعد اخوك في حاجه، مش عارف يدخل مستشفى وانت ليك حد في المستشفى، دكتور ولا عامل ولا ممرضه ولا اي حد تقدر تخدمه وتدخله المستشفى، دخله المستشفى، ساعده، امشي، روح معاه. تعرف واحد صاحب شركه وده قاعد مش لاقي شغل، خده وروح لصاحب الشركه. طب هكلمه؟ ما تكلمهوش، هدي لك كارت تروح بيه. ما تدلوش كارت، روح معاه. المواجهه غير التليفون، غير الجواب، روح معه. أمشي في حاجة أخي حتى تقضى، روح معه. محتاجين إن إحنا فعلا نرفع الكرب عن الناس عشان من جوه اللي بيقول أنا متضايق، زهقان، مش عارف، حاسس بقلق، كل ده يروح لو إن إحنا كلنا أسعدنا بعض. هتسعد بإسعادك الآخرين. إخوتي، مر علي وقت كنت بقول وكنت غلطان، أنا بقول قبل ما أقولها وبقول كنت غلطان، تقول أنا اكتشفت إن الناس وحشة، كنت بقول كده. النهاردة أنا بقول الناس مش وحشة، إحنا اللي بنخلي الناس وحشة. الناس، وأنا مش عايز أطول عشان عايز اخلص موضوع الكعبه الليله دي ان شاء الله، بس عايز اقول الناس، كل الناس، كل الدنيا، حتى انا وانت وانتي، كلنا كده، كل واحد له عورات، عورات نفسيه. فاهم يعني ايه عورات نفسيه؟ كل واحد في نفسيته الظاهره، تلاقي فلان ده والظاهر كده قدامك انه كريم وانه طيب وانه حنين وانه لطيف وانه بيستحمل، صبور. في عورات مستورة، اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. عورات هو بيحب يسترها، عارف، زي العورات الجسدية اللي بتستر فيصبح الانسان جميلا، كذلك في عورات نفسيه، ان تبقى من جوه في نفسه جواه حته كبر، حته غرور، حته انه بيكره اللي احسن منه، ان هو يعني ما يحبش اللي ينقده او يقول له عيوبه. دي كلها عورات، العورات دي طول ما هي مستورة الناس حلوة، لكن لو نكشناها تظهر العورات. العورات دي زي ما قلت كده، كل واحد فيه. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك عن مراتك: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. مراتك زي ما فيها حتت مش ولا بد، فيها حاجات كتير جدا جميلة، فما تركزش على العورات، شوف الجانب المضيء منها. كذلك في أخوك وأختك، شوف سيدك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم تؤمن قلوبهم لا تتتبعوا عورات المسلمين. يا معشر من آمن بلسانه ولم تؤمن قلوبهم لا تغتابوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. أنا بقول مش عايزين نتتبع عورات الناس، الحاجات اللي ربنا سترها عن الناس ما تنكش وراهم، ما تنكشهمش نفسيا، ما تستفزوش ان يطلع اخلاقه الوحشة وعوراته الخلقية القبيحة. هو ده، انا بقول كده تلاقي الناس مش وحشة، تلاقي الناس كلهم طيبين وحلوين ومحترمين، وطول ما هم مستورين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. لذلك يا إخوة احنا محتاجين ان احنا ما ننكش العورات الخلقية، العورات النفسية. صعد رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم المنبر فقال، فنادى بصوت رفيع فقال: يا يقول انك ان اتبعت عورات الناس افسدتهم او كدت ان تفسدهم. انك ان تتبعت عورات الناس افسدتهم او كدت ان تفسدهم. هي دي القضية، انك انت لما تبحث عن عورات الناس هتفسدهم، هتظهر بقى فضائحهم. اللهم استرنا ولا تفضحنا. فلذلك بقول الناس طيبين طول ما انت ما بتنكش وراه. فجاي لك محتاج مساعدة، اديله مساعدة. وكتير قلت ان في فعلا نصابين، وفي فعلا محترفي تسول، ولكن انا بخلي محترفي التسول دول ربع جنيه، 50 قرش، جنيه، 2 جنيه. للمحترف التسول اللي جاي بيسأل 10 جنيه، 20 جنيه، ماشي. لكن لما تبقى حالة انا بحسها يبقى ده ما فيش منع ان احنا نقيم عنده الاود. لكن اللي جاي يسأل ماشي، ما جاش حاجة، يرضى بأي شيء. فلذلك إخوتي، إذا أردت السعادة أدخل السعادة على قلوب الناس، أسعد الناس. شوف سيدك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن كف غضبه ستر الله عورته. أنا مش عايزك تزعل، وإذا زعلت بلاش تمضي غضبك. يعني لما تتنرفز وغضبان ممكن تأذي، ممكن تاخد حقك وزياد. لا، من كف غضبه وإذا ما غضبوا هم يغفرون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى في حاجة أخيه حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. سأكتفي بهذا المقدار في موضوع السعادة، على اتفاق بيننا وتعاهد بيننا أن هذا الأسبوع أسبوع السعادة، إدخال السرور على المسلمين. تمشي في حاجة أحد تساعده حتى تقضى، ده عايز يستخرج بطاقة ولا شهادة ميلاد ولا جواز سفر ولا شهادة خبرة ولا أي حاجة، ساعده طالما تقدر. ساعد بالحق. مش عايز افتح قضية بقى الرشوة والكلام ده دلوقتي، خلينا نتكلم عن السعادة بالحق. يعني ساعد اللي محتاج مساعدة في حدود الحق، في حدود الحق، لا تكذب ولا تنافق ولا تساعده على باطل ولا ترشي ولا ترتشي، في حدود الحق. يعني بقول كده عايز يطلع له شهادة خبرة ان هو اشتغل كده وهو ما اشتغلش، اياك. عايز يطلع له رخصة وهو ما بيسوقش، اياك اياك. عايز اطلع له وظيفة كذا وهو ما بيشتغلهاش، اياك. مش بالباطل، بالحق. ساعد بالحق في الحق للحق، تدخل السعادة على المسلمين، وحينها يدخل الله السعادة إلى قلبك. إخوتي أنا أحبكم في الله، الأسبوع ده إن شاء الله ربنا يجعله أسبوع السعادة وانشراح الصدر وتفريج الكروبات وإعانة المسلمين ورفع المكاره ودخول الفرح في بيوت المسلمين. اللهم اكشف كروبات المسلمين، اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعاتهم، اللهم وسع أرزاق المسلمين وبارك لهم فيها، اللهم فرج كروبات المسلمين، اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم وارحم كل ميت مسلم. اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، فرج كرب المكروبين، ازل هم المهمومين، امح غم المغمومين، فك اسر المأسورين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قو شوكتهم واعلي رايتهم وسدد رميتهم وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم اكفل ايتامهم وارعى اراملهم، اللهم اكشف الغمة عن جميع الامة يا حي يا قيوم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين. رجعنا إلى الكعبة، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، وتابع لنا بين الحج والعمرة، وعجل لنا بحجة وعمرة يا حي يا قيوم. بدأت قريش حين جمعت الأموال وفي بناء الكعبة، وجاءت بالخشب والحجارة وبدأوا يبنوا الكعبة، مدماك حجر، مدماك من حجر ومدماك من خشب. وجاءوا عند وضع الحجر الأسود واختلفوا فيه، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فحمله ووضعه في مكانه صلى الله عليه وسلم. فبنوا حتى رفعوا 4 أذرع وشبر، ثم كبسوها ووضعوا بابها مرتفعا على هذا الذراع. يعني بقى الباب مرتفع 4 أذرع، الذراع ما بين 50 و70 سنتي، الذراع ما بين 50 سنتي نص متر وسبعين سنتي، يعني 50 60 65 55 كده، من 50 إلى 70 سنتي. رفعوها 4 أذرع وشبر وعملوا الباب، ثم كبسوها، مالوا 4 أذرع وشبر دول تراب، ردموها وكبسوها، ووضعوا بابها مرتفعا على هذا الذراع، ورفعوها مدماك خشب ومدماك حجارة حتى بلغوا السقف. فقال لهم باقوم الرومي: أتحبون أن تجعلوا سقفها مكبسا أو مسطحا؟ قالوا: بل ابن بيت ربنا مسطحا. فبنوه مسطحا وجعلوا فيه 6 دعائم في صفين. 6 دعائم يعني 6 أعمدة، العمود في صفين يعني 3 أعمدة في صف و3 أعمدة في صف تاني، في كل صف 3 دعائم من الشق الشامي الذي يلي الحجر إلى الشق اليماني، وبين العمودين مرمرة حمراء. وجعلوا ارتفاعها من خارجها من الارض الى اعلاها 18 ذراعا. خلوا ارتفاعها من الارض الفوق 18 ذراع، 18 ذراعا. كانت قبل ذلك في بناء سيدنا ابراهيم 9 أذرع، في بناء سيدنا ابراهيم 9 أذرع، لما تهدمت بنوها ورفعوها 18 ذراع، وبنوها من اعلاها مدمك حجار ومدمك خشب. كان الخشب 15 مدماك، كان الخشب 15 مدماكا والحجارة 16 مدماكا، وجعلوا من فوق السطح ميزاب يسكب في الحجر، وجعلوا درجها من خشب من بطنها في الركن الشامي يصعد منه الى ظهرها، من الركن الشامي من جوه من داخل الكعبة عملوا سلم خشب بحيث يصعد منه الى ظهرها. زوقوا سقفها وجدرانها من بطنها ودعائمها، راحوا مزوقين بقى ورسموا صور في سقفها وفي الحيطان من جوه، وحتى على الاعمدة رسموا صور الانبياء وصور شجر وصور ملائكة. كان فيها صورة ابراهيم خليل الرحمن عليه السلام شيخ يستقسم بالازلام، يستقسم بالازلام. كنا عايزين نفضي الكوبايه دي. لا يعني بيجيبوا كوبايه زي الكوبايه دي او حاجه، بس الثاني كان من ادم يعني من جلد، ويحطوا فيه اسهم وكل سهم في اخره ريشه وترج تتلف كده ويشد واحد منها، ده اسمه الاستقسام بالازلام. وصورة اسماعيل وفي يده هذه الازلام، والرسول صلى الله عليه وسلم لما شاف الصورة دي يعني لعن المشركين وقال ان ابراهيم عليه السلام لم يستقسم بالازلام قط. وصوروا صورة عيسى عليه السلام وامه وكان تمثال لمريم عليها السلام مزوقا في حجرها، عيسى ابنها قاعدا مزوقا في العمود الاوسط من الثلاثة التي تلي الباب. جعلوا تمثال للسيدة مريم عليها السلام وفي حجرها ابنها، وصورة الملائكة اجمعين، وكان فيها حمامة من عيدان، حمامة من قشب، حمامة من عيدان، وجعلوا لها بابا واحدا للكعبة فكان يغلق ويفتح. وكانوا اخرجوا ما في البيت في الجب بقى اللي كانوا بتحرسوا الحية، اخرجوا ما فيها من حلية ومال وقرن الكبش، وجعلوه عند ابي طلحة عبد الله بن عبد العزة ابن عثمان ابن عبد الدار ابن قصي. كان هناك تمثال داخل الكعبة لهبل، الصنم اللي بيعبدوه هبل، وكان على الجب الذي نصمه عمرو بن لحي. هناك عمرو بن لحي هو اول من نصب الاصنام، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، فهو أول من سيب السوائب ونصب الأصنام. فشالوه ونصبوه عند المقام حتى فرغوا من بناء البيت، كانوا شالوا هبل من جوه الكعبة وضعوه عند المقام إبراهيم عليه السلام لحد ما خلصوا، حتى فرغوا من بناء الكعبة ردوا المال في الجب مرة أخرى وعلقوا الحلية وقرني الكبش وردوا الجبة في مكانه فيما يلي الشقة الشامية. نصبوا هبل على الجب كما كان وجعلوا له سلما يصعد عليه الى بطنها، وكسوها حين فرغوا من بنائها حبرات يمانية، ولم يكن حول البيت حائط، يعني كان ما فيش مسجد زي المسجد الحرام دلوقتي اللي فيه الابواب، وانما كانش حوالين الكعبة ما كانش فيه حاجة، الشارع بيوت. فجعلوا على الكعبة من خارج 360 صنما، نصبوا على الكعبة من خارج 360 صنم. وكان بين بناء الكعبة وبين ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم 5 سنين، كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده 35 سنة صلى الله عليه وسلم. كان في الكعبة حلق أمثال نجم البه يدخل الخائف فيها يده فلا يريبه احد، عارفين الحلقات اللي تحت دلوقتي اللي مربوط فيها كسوة الكعبة، مش انت رحت الكعبة فشفت لما تبص تحت خالص الشذوران اللي هو الحتة الدخان اللي تحت على الارض زي ما يكون معمول عتب كده تحت خالص، او بتسموه ايه السفلي السقل اللي تحت خالص، الحتة دي هتلاقي فيها حلقات، الحلقات دي مربوط فيها الكسوة بتاع الكعبة، كان في حلقات زي كده حوالين الكعبة، اللي خايف يجي يدخل ايده في الحلقات دي محدش يقدر يمد ايده عليه خلاص، ومن دخله كان آمنا. بينما هم قعود في فناء الكعبة مرة جاءت امرأة خائفة لتدخل يدها تعوز بالكعبة من زوجها، زوجها بيجري وراها يضربها او يؤذيها او، فجريت وحطت ايديها في الحلقة دي، فجاء زوجها فشدها، مد يده اليها فاجتبزها، شدها فشلت يده، يبست يده، وبقي الى ان جاء الاسلام وهو اسل، ومن دخله كان آمنا. كان المقام إذاك ملتصقا بالكعبة، ووجد في المقام كتاب، مقام سيدنا إبراهيم كان لازق في الكعبة، ما كانش بعيد كده زي دلوقتي، كان لازق في الكعبة لزق. فلما فتحوا المقام لقوا فيه ورقة كتاب، وجد في المقام كتاب فيه هذا بيت الله الحرام بمكة، توكل الله برزق أهله من ثلاثة سبل، مبارك لأهله في اللحم والماء واللبن، لا يحله أول من أهله. ذلك تجد مكة في بركة في اللحم، اللي الهادي لا يصح ان يذبح الا في الحرم، يعني واحد غلط غلطة تعدى الميقات بدون احرام، يعني واحد زي ما بيقولوا دلوقتي رايح عمره، بعد ما ركب الطيارة قالوا الطيارة راح جدة، وهو ظانن انه رايح المدينة الاول، فما معاش ملابس احرام وعلى الطيارة، يعمل ايه؟ ما فيش ملابس احرام والطيارة طارت، هيضطر ينزل جدة من غير احرام، وهو ما احرمش فتعدى الميقات، لان رابغ ميقات اهل مصر تعدى الميقات، فعليه دم، لازم يذبح خروف ويطعمه لاهل مكة، بركة بقى، بورك لهم في اللحم والماء، زمزم ما شاء الله لا قوة الا بالله، اللهم بارك، مغرقة الدنيا مي، مبارك لهم في الماء ومبارك لهم في اللبن. وجدوا كتابا أسفل المقام، دعت قريش رجلا من حمير ليقرأه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن فيه حرفا لو أحدثكموه لقتلتموني. قال الأسود بن خلف فظننا أن فيه ذكر محمد فكتمناه. ووجد حجر نقش عليه أنا الله ذو بكة الحرام، وضعتها يوم صغت الشمس والقمر، وحففتها بسبعة أملاك حنفاء لا تزول حتى تزول أخشابها، مبارك لأهلها في اللحم والماء. الشاهد أتم بيت الله الحرام زي ما قلنا 18 ذراع 18 ذراعا، وأخرجوا منه الحجر وهو ستة أذرع، حجر إسماعيل احنا قلنا الفلوس قصرت معاهم فمرضوش يضعوا فيها فلوس حرام، بنوا على قد اللي معاهم فقصر معاهم ستة أزرع، جعلوها في حجر إسماعيل. وقد يسأل سائل بالمرة بقى، واحد يقول المفروض ان قريش كانوا من أغنياء العرب وبجوارهم ثقيف في الطائف أغنياء أيضا، إزاي الفلوس اللي معاهم ما كفتش إنهم يبنوا الكعبة؟ طب لو فلوسهم حتى ما كفتش ليه ما أعلنوش اكتتاب عام؟ لو أعلنوا في العرب جميعا إحنا محتاجين فلوس، العرب تغرقهم فلوس، فكيف تقصر بهم النفقة عن البناء؟ الجواب الكعبة بيت الله، رمز، هذا الرمز في بنائه إشارة ورمز، يعني شفت لما العرب تخلوا عن الكعبة قدام أبرهة انتصر الله. شفت القصة اللي سألينها الوقتي، ان امرأة وضعت يدها لما جاء زوجها يشدها اتشل. فلذلك ما كانش ينفع ان تبقى الكعبة مشاع، لازم تبقى في غاية الانضباط. الكعبة كرمز، رمز للطهارة. سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم بيقول لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا برأ. الحجر الأسود لما نيجي نتكلم عنه دلوقتي، لولا يعني الجاهلية، أيدي الجاهليين والمشركين اللي تلاعبت بيه، كان اللي يلمسه كده مشلول يوم يقف، أعمى يفتح، أخرس ينطق، ما مسه ذو عاهة إلا برأ. فلم يرد الله أن ينال بيته من أنجاس الجاهلية شيء أبدا، وإنما حرس الله بيته أن يدخل فيه شيء من الحرام. وأرادت قريش أن يظل هذا الفخر لهم، فلم يشركوا في بنائها أحدا، كانوا يعتزوا جدا بسدانته وبشرفه وبإنشائه. أي حد يجي يدفع لا. واسمحوا لي بالمناسبة، فكرتني كلمة ممنوع التبرع بقصة قبل كده حصلت معايا. سبحان الله العظيم، كنت في مرة يعني في مشوار، وسألني سائل فقلت لا، ممكن احيانا كده تجيلك ظروف في وقت طريقته ما عجبتكش، شكيت في حاجة، طلب مساعدة، لا ليه كده. وصرت بعد وانا ماشي بالعربية، كنت في سفر ومضطر اقول انه هي كانت بين دمياط وبورسعيد في الطريق ده كده. فشايد وانا ماشي كانت العربية هتتقلب بيا، كنت لوحدي. سبحان الله دي الواحد بعد ما فاق من هول اتقلبت وتعدلت والامور سليمة فيش اي حاجة، قلت طب والله يعني اول فرصة لابد اتصدق بصدقة. فانا ماشي كده لقيت اعلان مسجد بيتبني، مكتوب مسجد كده تحت البناء، قلت بس حط صدقة جارية ده رزق بقى. فنزلت وطلعت الفلوس اللي في جيبي كلها، قلت احطها في المسجد ده، لقيت يافطه كبيره جدا موجوده على المسجد مكتوب ممنوع التبرع. ده في مصر ده؟ في مصر في حد بيقول ممنوع؟ في، انا كمان بقول ممنوع التبرع. الشاهد ايه؟ اشاره. معلش انا بقول لكم الحاجات دي في وسط بناء الكعبه، لان دي خبرات حياتية بتعلم. كأن ربنا بيقول يعني انت مش هتتصدق الا يعني لما نهددك، طب مش عايزين منك حاجة. هي دي اشارة، اشارة كأنها اشارة من ربنا سبحانه وتعالى، لا مش عايزين منك صدق، ممنوع التبرع. معقولة دي؟ وتقف قدام كلمة ممنوع التبرع دي؟ يا رب طب استغفرك واتوب اليك، تبت مش هعمل كده تاني. الشاهد وخلاصة الكلام ايه؟ تصدق قبل الا تتصدق. هيجي وقت تيجي تتصدق ما تعرفش، ممنوع. معلش في وسط موضوع الكعبة بالمرة زقة صغيرة كمان، حتة صغيرة كمان، قلت لكم كان في بنروح نصلي عندنا، واحنا كنت في المعتمدية نصلي في مسجد جنبينا كده، فأنا رايح المسجد في أخ كده كان فاتح دكان، فكنا نقول له يلا يا ابني يلا الصلاة معانا، يقول وراك وما يجيش، يلا يا ابني الصلاة وراك وما يجيش. لحد ما في يوم من الأيام قالوا ده فلان أغمى عليه أو جاله حاجة صعبة جدا ونقلوه المستشفى، وكان يعني شاب. فرحت أزوره في المستشفى، والله كده والله أنا بقسم بالله ده اللي أنا شفته بعيني، لقيته رابطينه في الكرسي، يعني مش نايم على السرير، لا موقفين السرير كده وحزام كده على دماغه، مغميين عينيه وحزام على كتافه على ايديه على رجليه، وموقفين السرير كده تقريبا، يعني مش عيد المروه ده لكن كده مرتفع متكتف. فقلت صلي قبل ما يكتفك، صلي قبل ما يكتفك. وانا ماشي كانت زوجته وولاده واقفين، فقلت لهم اعملوا له صدقه، تصدقوا بحاجه، داووا مرضاكم بالصدقه. قالوا صدقه ايه يا عم الشيخ، ده احنا عايزين صدقه دليله هنا بكذا وكذا. تصدق قبل الا تتصدق، وصلي قبل الا تصلي. انت مش عارف الظروف هتعمل فيك ايه والدنيا هتعمل فيك ايه، اخدم الناس قبل ما تقدرش. طلبوا من احد السلف حاجة فكأنه تأخر، فقال له ان كنت قدرت ولم تفعل فسيأتي يوم، اذا كنت قدرت ولم ترد فسيأتي عليك يوم تريد فيه ولا تقدر. هي دي. نرجع للكعبة. وقلنا ان ما رضيوش يدخلوا فيها اي فلوس من حرام، بنوها على قد اللي معاه، وما دخلوش فيها كسب خبيث أو حتى مال فيه شبهة. ويظهر أن الطيب من المال عندهم لم يكن كثيرا، إذ كانت أكثر أموالهم بالربا ولعب الميسر وبيع القينات اللي هي البنات التي يستخدمن في الزنا والغناء وغيره، فكان من الصعب إخراج الطيب من هذا كله، فكان الطيب قليلا فبنوا على قدر هذا القليل. كسوة الكعبة، أول كسوة للكعبة صنعها معان أسد الحميري ملك اليمن، وكانت من الخصف والمعافر. الخصف دي ثياب غليظة، حاجات كده صوف تخين قوي كده، والملاء والوصائل كانت ثياب حمر مخططة، وبرود يمانية كانت تجمع وتشد ثم تصبغ وتنسج. كانت دي الكسوة اللي وضعت على الكعبة يوم بنيت بناء قريش، ثم لما فتحت مكة. فتحت مكة بعد قد ايه بقى؟ بعد هذا الزمان، ادي 5 سنين لما بقى النبي عنده 40، وقعد 13 سنة في مكة يبقى دي 18 سنة، وقعد 8 في المدينة يبقى 26 سنة. لما فتح مكة، لما فتح رسول الله مكة صلى الله عليه وسلم، قال هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. سيدنا النبي في اليوم ده تبين عظمته، وانا مش عايز استبق الاحداث، عايز اقول ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في اليوم ده يعني أقول أعظم مخلوق على الإطلاق. يوم عجيب جدا، رسول عاش 13 سنة في مكة كل يوم، ويؤذى من الصغير والكبير، يشتم ويتندر عليه ويكذب ويطارد ويضرب 13 سنة، وهاجر إلى المدينة وتتبعوه طلبوه وحاربوه في بدر وأحد، وفي أحد قتلوا عمه وشقوا بطنه ومثلوا به، وفي الأحزاب بلغت القلوب الحناجر. وبعد كده في فتح مكة بعد 8 سنين الرسول دخل مكة في الحديبية، نسيت أقول في الحديبية بعد الأحزاب صدوه عن البيت ومنعوه من العمرة وأعادوه واشترطوا عليه شروطا لكي يعود بعد سنة. بعد كل هذا الأذى دخل مكة وسلم له الجميع. أنا عايز أشير بس لموقف واحد فقط علشان أي إنسان يقول لي مش قادر أسامح، أصلا أنا اتأذيت كتير. أقول له النبي اتأذى أكتر من كده وسامح، عشان أي واحدة تقول مش قادر أسامح لأن أنا أنت ما تعرفش يتعامل فيا إيه، أقول ما يجيش عش معصار اللي اتعامل في سيدنا النبي، عشان ما يجيش واحد يقول مش قادر أروق ده أنا لازم أنتقم. بالعكس، شوف سيدنا النبي بعد كل ده يجي سعد بن عبادة وكان حامل الراية ويقول هذا يوم الملحمة، هذا يوم تنتهك فيه الحرمة، هذا يوم أذل الله قريشا. والكلام ده في الظاهر واقعيا والتشفي يتقال. فغضب النبي ونزع منه الراية وأعطاها لابنه وقال لا والله هذا يوم المرحمة لا يوم الملحمة، هذا يوم أعز الله قريشا، هذا يوم تعظم فيه الحرمة. بالله عليكم مين يعمل كده؟ أنا مش عايز أتكلم لأن الإنسان محروق. دول لما في حتة في العراق وقفوا صمدوا شوية فنوهم لم يبقوا لهم أثر. قارن الإسلام فين والدنيا كلها فين، النبي فين؟ سيدي يا رسول الله اعتذر سامحني، فإن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. ما يصحش نقارن بينك وبين غيرك. سيدي يا رسول الله اعذرنا فقد طفح الكيل. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم دخل مكة قال هذا يوم تعظم فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة، فأبقى ما كان موجودا على الكعبة من كسوة إلا أنها احترقت على يد امرأة كانت تحاول تجميرها تبخيرها يعني، فكساها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثياب اليمانية. ثم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزع عمر هذه الكسوة وكسها بالقماش المصري. ها بدأت بقى مصر تشتغل ها وتكسي الكعبة، فكسها بالقماش المصري المعروف باسم القباطي، القماش القطن الصافي. ثم جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان أول من وضع كسوتين على الكعبة، إحداهما فوق الأخرى، ثم في خلافة معاوية رضي الله عنه أصبح يكسو الكعبة بكسوتين في العام، الأولى من الديباج، ديباج الحرير في يوم عاشوراء، والثانية من القماش المصري اللي هو القباطي في اليوم 29 من رمضان كل سنة. ثم جاء يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان بالديباج الخسرواني، ثم عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان، وكان يبعث بالكسوة من الشام فتمر على المدينة فتنشر يوما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأعمدة في مؤخر المسجد ليراها الناس، ثم تطوى وترسل إلى مكة. ثم جاء هشام ابن عبد الملك فكسى الكعبة ديباجا غليظا. ثم في العصر العباسي كان الخليفة المهدي يكسو الكعبة بالقباطي المصنوعة في تنيس. تنيس دي أظن ما زالت موجودة واسمها تنيس برضو في بحيرة المنزلة، على بحيرة المنزلة في مصر. وكانت في تنيس دي في هذا الوقت أيام المهدي من أعظم عواصم الصناعة في العالم في هذا الوقت، وكان يكتب عليها بسم الله بركة من الله، وتهدى لعبد الله المهدي محمد أمير المؤمنين. كانت الكلام ده يكتب وترسل هدية من مصر من بحيرة المنزلة، وسنة 200 سنة 102 هجري. في عهد هارون الرشيد أمر أن تكسى الكعبة 3 مرات في السنة، الديباج الأحمر يوم التروية يوم 8 من ذي الحجة، والقباطي أول رجب، والديباج الأبيض في أول رمضان. لما ضعفت الدولة العباسية مكست الكعبة المشرفة 21 يوم على الحجارة بغير كسوة لأول مرة، وكان ذلك بسبب رياح شديدة قامت هناك فاقتلعت الكسوة، وكانت آخر كسوة للكعبة في العصر العباسي في عهد الخليفة الناصر، وكان لونها أسود، واستمرت الكسوة على اللون الأسود إلى يومنا هذا. في الدولة الفاطمية كانت تصل الكسوة من القاهرة ومن بغداد، أحيانا من صنعاء، من مراكش، من فارس بلاد العجم، وانفردت مصر بالكعبة بكسوة الكعبة المشرفة في العهد المملوكي. كان السلطان بيبرس أول من أرسل كسوة للكعبة المشرفة من سلاطين المماليك، وظلت القاهرة تبعث الكسوة المشرفة كل عام حتى آخر عهد المماليك. قبيل سقوط دولة المماليك سارع السلطان قنصوة الغوري بإرسال آخر كسوة للكعبة في عهد المماليك، وذلك عن طريق ميناء الطور من عن طريق فلسطين. ظلت مصر ترسل كسوة الكعبة المشرفة، وإن كان سليم الأول الدولة العثمانية هو يعني الذي يعني عظم الأمر فأوقف 10 قرى مصرية لصناعة الكسوة، عمل وقفية. وقفية يعني ايه؟ يعني اشترى 10 قرى اراضي وزراعة، 10 قرى، وقال ال10 قرى دول الزراعة اللي تطلع، الانتاج اللي يطلع وقف لله تعالى لصناعة كسوة الكعبة، لينفق من ريعها على كسوة الكعبة المشرفة وكسوة الحرم النبوي. وظلت مصر تصنع أقمشة الكسوتين الداخلية والخارجية للكعبة. أنسيت أقول لكم أن الكعبة كما تكسى من خارج بتكسى من داخل، يعني الكسوة اللي بره السودة دي من جوه كسوة، فيه كسوة خضرة جوه الكعبة داخل الكعبة. ظلت مصر تصنع أقمشة الكسوتين الداخلية والخارجية للكعبة حتى سنة 1118 هجرية، يعني سنة 1706، حتى جاء السلطان العثماني أحمد ابن محمد فأمر بحياكة الكسوة الداخلية، ومن هذا التاريخ في اسطنبول تركيا، لأن لما انتقلت دار الخلافة إلى اسطنبول، إذا كان اسمها إسلامبول مدينة الإسلام يعني، نقلوا كل صناع المهرة من مصر أيام محمد علي ودوهم إلى هناك، فنقلوا صناعة الكسوة إلى هناك، واختصت مصر بكسوة الكعبة الشريفة الخارجية، واستمرت الدولة العثمانية ان اسطنبول يصنعوا الداخلية ومصر تصنع الخارجية حتى صاع عهد السلطان عبد العزيز ابن محمود. عندما استولى الفرنسيون على مصر بقيادة نابليون بونابرت قام رجل مغربي يقال له الشيخ الكيلاني وكان مجاورا بمكة. قام هذا الرجل مع المسلمين فجردوا الكعبة من كسوتها واصطفوا الناس ويدعوهم ويحرضهم على نصرة الحق، فاتعظ الناس وبذلوا أموالهم وأنفسهم وراكبوا إلى مصر لمساعدة إخوانهم ضد الفرنسيين، وكانت تعرية الكعبة بمثابة إشعار للمسلمين بما أصابهم من مهانة. فحافظ الفرنسيون على إرسال كسوة الكعبة من مصر، وذلك تمويها وتقربا إلى المصريين. في عهد محمد علي أبطل الأوقاف الخاصة بكسوة الكعبة وتولت الحكومة المصرية تصنيع كسوة الكعبة، وأصبحت من مسؤوليات الحكومة مباشرة من أول سنة 1805. خرجت أول كسوة من القاهرة في شهر ذي القعدة، وعين للسفر بها من السويس مصطفى جاويش العنتبولي، وكذلك في العام التالي، حتى حصل صدام بين النجديين وقافلة الحجاج المصرية سنة 1222، فتوقفت مصر عن إرسال الكسوة لمدة 6 سنوات، ثم استأنفت إرسالها بعد 6 سنوات مرة أخرى من سنة 1813 ميلادية. ظلت مصر طوال عهد أسرة محمد علي ترسل بالكسوة الشريفة، ولم تتوقف طوال هذه الحقبة سوى 3 مرات قليلة بسبب الصدام بين مصر والحركة الوهابية. وأنا عايز أقول إن أخبرني شيخي الشيخ محمد بن إسماعيل حفظه الله تعالى إن المصريين لم يحاربوا الوهابيين، ما حصلش، وهذا ادعاء غير حقيقي. ولو رجعنا إلى كلام أهل التواريخ يقولوا إن المماليك استعملوا الأشاوس المرتزقة لحرب محمد بن سعود عليه رحمة الله والحركة الوهابية في السعودية، أما المصريون الذين هم مصريون لم يحاربوا ولم يسافروا ولم يذهبوا. فلذلك لا نظلم المصريين في حرب الحركة الوهابية، أبدا ما حصلش، هذا لم يحدث قط. وأخبرني الشيخ أن عنده، وأنا عارف أن الشيخ لا يقول إلا الحق بما يعلم يقينا، فلذلك أنا على يقين من هذا أن المصريين لم يحاربوا في السعودية ولا الحركة الوهابية، وإنما الذين حاربوا هناك أشاوس ومرتزقة. الشاهد لما قامت ثورة يوليو سنة 52 ظلت مصر ترسل بالكسوة الشريفة حتى سنة 1961، عندما حدث خلاف بين الملك فيصل وجمال عبد الناصر، حيث توقف إرسال مصر للكسوة تماما من هذا التاريخ من سنة 1961. أمر من أول الملك عبد العزيز آل سعود عليه رحمة الله أمر بإنشاء مصنع لعمل وزركشة كسوة الكعبة المشرفة، ولكن كانت مصر ظلت ترسل إلى سنة 61. سنة 61 ترسل كسوة الكعبة من هنا. كسوة الكعبة تصنع من الحرير الخالص الطبيعي المصبوغ باللون الأسود، منقوش عليه بطريقة الجاكار العديد من الآيات القرآنية. أنا يشرفني ويسعدني أن أهدي إلي قطعتين من كسوة الكعبة المشرفة، قطعة من الكسوة الخارجية، وهذه هي قطعة من الكسوة الخارجية، هي من الحرير الخالص، والكتابة زي ما انت شايفين دي من الكسوة الخارجية، قطعة من الكسوة الخارجية، قطعة من الكسوة الخارجية للكعبة المشرفة، دي من الكسوة الخارجية، ودي قطعة من الكسوة الداخلية من جوه الكسوة اللي جوه الكعبة، دي قطعة أخرى من كسوة الكعبة أهديت إلي، وجزاه الله خيرا من أهداها إلي وبارك فيه، ويعني الواحد يحتفظ بها تشرفا وتبركا، أنها لامست جسد الكعبة وجدار الكعبة. أنا كان المفروض نجيب معنا الأولاد يمسكوا ويشيلوا معنا كده، واضحة كلها. دي الكسوة الداخلية، وزي ما انت شايفين الكسوة الداخلية خضرة والكسوة الخارجية اللي هي السوداء. يعني فوق في المشرق برضو ممكن يبقى معي فوق في الكسوة الداخلية مكتوب ذا الجلال والإكرام، ذا الجلال والإكرام، والداخل هنا دي مكتوب يا حنان يا حنان، وهنا مكتوب في العرض قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ومعاد مرة أخرى في هذه ال، وهنا مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهنا أو إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، ومكررة أيضا، وهنا يا منان يا منان، يا حنان فوق ويا منان تحت. هذه قصة الكسوة المشرفة، والكسوة تصنع من الحرير الطبيعي الخالص المصبوغ باللون الأسود، يبلغ ارتفاع الثوب 14 متر، يوجد في الثلث الأعلى حزام بعرض 95 سنتي مكتوب عليه بعض الآيات، ومطرز بتطريز بارز مغطى بسلك فضي مغطى بالذهب، طول الحزام حوالين الكعبة 47 متر. تشتمل الكسوة على ستارة، ستارة باب الكعبة، الستارة ارتفاعها 7.5 متر بعرض 4 أمتار مطرزة نفس التطريز. تبطن الكسوة بقماش خام من الداخل، يستهلك الثوب الواحد 670 كيلو من الحرير الطبيعي، وتبلغ تكلفة ثوب الكعبة 18 مليون ريال. تركب الكسوة على الكعبة في 9 من شهر ذي الحجة اللي هو يوم عرفة من كل عام. بالمرة نقول تاريخ الكعبة، نقول ان بنيت الكعبة خلال الدهر كله ب4 مرات بيقين، وقع خلاف في حاجات كتير، لكن المرة الاولى اللي قام فيها بالبناء سيدنا ابراهيم عليه السلام وسيدنا اسماعيل، المرة الثانية اللي بنتها قريش وقصروا فيها زي ما قلنا وصغروها شوية، المرة الثالثة عندما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزتها جيوش من أهل الشام، حاصروا عبد الله بن الزبير بمكة ورموا البيت بالمنجنيق، فانتظر ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم فاستشارهم، أيها الناس أشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وهى منها في أجزاء تهدمت منها، قال لهم أصلح ولا هد وابني ثاني؟ قال ابن عباس أرى أن تصلح ما وها منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها. فقال ابن الزبير لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجدده، فكيف ببيت ربكم؟ إني مستخير ربي 3 ثم عازم على أمري. ثم باشر نقضه بعد 3 أيام حتى بلغوا الأرض، وأقام ابن الزبير أعمدة وأرخى عليها الستور وبنى من داخل هذه الأعمدة، ولكن زاد 6 أزرع التي كانت انتقصتها قريش، جرأه على إدخال هذه الزيادة حديث عائشة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك حديث عهد بكف لنخط الكعبة ثم بنيتها على قواعد إبراهيم، فقال خلاص أدمنا فرصة إن احنا نبنيها على قواعد إبراهيم، فبناها على قواعد إبراهيم عليه السلام. المرة الرابعة بعد مقتل ابن الزبير، روى الإمام مسلم بسنده عن عطاء أنه لما قتل عبد الله بن الزبير، يبقى المرة الأولى كان سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، المرة الثانية بناء قريش اللي احنا وصفناه بالتفصيل أرجو ما يكونش ممل، بعد كده لما جت فتنة ابن الزبير مع الأمويين ورموا الكعبة بالمنجنيق جف أثناء الموسم وهدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم، دخل 6 أزرع اللي كانوا انتقصوهم قريش. بعد مقتل ابن الزبير خذ الحديث من صحيح مسلم أنه لما قتل عبد الله بن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة، فكتب إليه عبد الملك بن مروان أنه يعيد بناء الكعبة مرة ثانية. فعلا أعادوا بناء، هدموا الكعبة وأعادوا بناءها تاني ونقصوا الستة أذرع زي ما كانت قريش بنيها. بعد عصر الأمويين جه الرشيد هارون الرشيد وأراد أن ينقضها ويعيدها كما بناها ابن الزبير، فقال له الإمام مالك، الإمام مالك إمام أهل المدينة صاحب المذهب مذهب المالكية وكان على عهد هارون الرشيد، وكان هارون الرشيد بيستشيره في كل حاجة، وهو كتب كتاب الموطأ لكي يعممه هارون الرشيد. الشاهد إيه؟ لما هارون الرشيد أراد أنه يهدم الكعبة ويبنيها كما بناها عبد الله بن الزبير ويزود فيها الستة أذرع، قال له مالك بن أنس رحمه الله: أنشدك الله يا أمير المؤمنين، لا تجعل هذا البيت ملعبة الملوك بعدك، لا يشاء أحد منهم أن يغيره إلا غيره فتذهب هيبته من قلوب الناس، فدعه وانصرف راشدا. فأطاعه وانصرف وترك الكعبة على ما هي عليه، وبقيت إلى اليوم على بناء قريش كما هي، الذي بناه بنيت عليه في عهد عبد الملك ابن مروان. هذه هي المرات الأربع التي بنيت فيها الكعبة. بيقين الكعبة حبيبتي، الكعبة مثابة الناس وأمن الناس، الكعبة التي بها قوام الأديان. أكتفي على هذا المختار، وأنا أحبكم في الله، وأذكركم قبل أن أفارقكم بأن هذا الأسبوع أسبوع إدخال السرور على المسلمين، إدخال السرور على المسلمين. طبعا الواجب بتاعنا كما هو ثابت: صيام الاثنين والخميس، قراءة جزئين كل يوم، جزء بالنهار وجزء بالليل، صلاة 11 ركعة كل ليلة قبل ما تنام. كنا تعاهدنا الأسبوع قبل الماضي في أنه يبقى الأسبوع كله الصلاة على النبي، عايزين الأسبوع ده كله يبقى استغفار، استغفار وتوبة والعمل إدخال السرور على المسلمين. دجاجة كل أسبوع أو في الأسبوع ده لبيت مسلم، كيس فول لبيت فقير، أي سرور، تسعى مع أخ لخدمته، تسعى في إن أخ مش بيشتغلش تشغله، تسعى في حد محتاج حاجة تقضيها له. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم لنصرة الدين، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.